نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في ثلاثة أمثال أخرى. المثل الأول هو مثل الطبيب الوارد في الآيات من 9 وحتى 13 من الأصحاح 9 من إنجيل متى. والمثل الثاني من أمثال المسيح هو مثل الملح، والمثل الثالث هو مثل النور. وهما مثلان يريدان في الآيات من 13 وحتى 16 من الأصحاح 5 من إنجيل متى أيضا. وهذه الأمثال تتعلق بالشهادة عن المسيح في ملكوت الله. سوف نبدأ بدراسة المثل الأول، ألا وهو مثل الطبيب. لكن قبل ذلك تعال بنا نقرأ الآيات من 9 وحتى 13 من الأصحاح 9 من إنجيل متى. وفيما يسوع مجتاز من هناك، رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت، إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فما هي العناصر التي تؤلف قصة هذا المثل؟ يرد هذا المثل على شكل جملة أو تصريح، فالأطباء يتلاقون مع المرضى الذين يترجون الصحة والشفاء، أما الأصحاء فلا يذهبون إلى الطبيب. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. وما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لهذا المثل؟ نجد خلفية هذا المثل في الآيات من 9 وحتى 11 من الأصحاح 9 من إنجيل متى، وبحسب ما نقرأ في الآية 13 من الأصحاح 2 من إنجيل مرقس، فقد كان هناك عشار اسمه لاوي أو متى يجلس في مكتب الجباية في كفر ناحوم التي كانت مركزا تجاريا مزدهرا. وكان عمل متى هو أن يجمع الضرائب المفروضة على جميع البضائع التي تمر من مصر إلى سوريا وبالعكس. وكان هذا العشار يسكن في كفر ناحوم التي اختارها يسوع مقرا له. ويبدو أن متى كان قد التقى بيسوع أكثر من مرة وسلم قلبه وحياته له. وعلى أي حال، عندما قال يسوع لمتى أن يتبعه، ترك متى عمله في مكتب الجباية وتبع يسوع دون تردد. نقرأ في الآية 29 من الأصحاح الخامس من إنجيل لوقا أن متى أقام ليسوع وليمة عظيمة في بيته. وقد حضر هذه الوليمة جمع كبير من جباة الضرائب والخطاة الذين جاءوا لتناول الطعام مع يسوع وتلاميذه. فجباة الضرائب لم يكونوا يتقيدون كثيرا بالأنظمة والقوانين التي فرضها الفريسيون ومعلمو الشريعة على الشعب، كما أنهم لم يكونوا يوقرون شريعة الله، بل كانوا يتعدون عليها تعديا سافرا. ويمكننا أن نضيف على ذلك أن جباة الضرائب كانوا بلا أمانة وجشعين وغير موالين لبني إسرائيل. لذلك كان بنو إسرائيل على وجه العموم والفريسيون على وجه الخصوص يحتقرون جباة الضرائب ويعتبرونهم خونة. وبالطبع فقد عرف الفريسيون أن يسوع وتلاميذه يتناولون الطعام مع الخطاة وجباة الضرائب. وحال انصرافهم من البيت سأل الفريسيون تلاميذ يسوع: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ ويخبرنا الكتاب المقدس أن يسوع سمع سؤالهم فضرب لهم مثل الطبيب. وكما رأينا فإن قصة المثل تتلخص في الآية 12 من الأصحاح 9 من إنجيل متى. أما تفسير المثل أو تطبيقه فنجده في الآية 13 من الأصحاح نفسه. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. على الرغم من عدم تفسير يسوع لهذا المثل، إلا أنه من الواضح أن الأصحاء والمرضى والطبيب يشكلون التفاصيل المهمة في هذا المثل القصير. فالمرضى لا الأصحاء هم الذين يذهبون إلى الطبيب على أمل الشفاء. ويمكن القول إن الأصحاء يمثلون الفريسيين الذين كانوا يظنون أنفسهم أصحاء، أما المرضى فيمثلون الخطاة والعشارين، وبالطبع فإن الطبيب يمثل يسوع المسيح. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. إن مثل الطبيب هذا يعلم عن الشهادة في ملكوت الله. أما الرسالة الرئيسية للمثل فهي كالتالي: قد يكون من الصواب أن نجلس مع المنبوذين في المجتمع، ولا سيما عندما يكون هدفنا هو تسديد حاجاتهم المادية أو الروحية. فالشهادة ليسوع هي سمة رئيسية من سمات ملكوت الله، وشعب ملكوت الله يخرجون ويختلطون بالناس من مختلف الجنسيات والأعمار والطبقات الاجتماعية، وذلك لكي يقدم لهم الخلاص والشفاء. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. في ضوء الرسالة الرئيسية لمثل الطبيب، حاول أن تبحث في الكتاب المقدس عن آيات تعلم الحق نفسه. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل، وفيما يلي أهم الدروس التي يمكننا أن نتعلمها من مثل الطبيب. أولاً، يسوع وتلاميذه كانوا يجلسون ويأكلون مع الأشخاص المنبوذين من المجتمع ورجال الدين. فقد كان يسوع يجلس مع أفراد الطبقات الدنيا في المجتمع ويأكل معهم، لكنه لم يكن يجلس معهم كما يجلس المريض في وسط المرضى، بل كان يجلس معهم كطبيب. فكما أن الطبيب يحتك بالمرضى لكي يفحصهم ويعالجهم، كان يسوع يجلس مع الخطاة والعشارين لكي يشفيهم. ولأنه الطبيب الأعظم فقد كان يقوم بعمله على أكمل وجه. ثانياً، الفريسيون كانوا يتجنبون الخطاة والعشارين، كانوا يظنون أنفسهم أبراراً في عيني الرب، كما أنهم كانوا يتكلون على برهم الذاتي ويحتقرون الآخرين. وحيث أنهم كانوا يرون أن الاختلاط بالعشارين والخطاة ينجس طهارتهم الدينية، فقد كانوا يتجنبون الاختلاط بهاتين الفئتين من الناس. وبناء على تفكيرهم هذا أدان يسوع تصرفهم وبرر تصرفه هو، فإن كانوا يظنون أن العشارين والخطاء مرضى جدا، فلماذا لم يشفوهم؟ وقد رد يسوع على انتقادات الفريسيين بأن أشار إلى أنهم كانوا مهملين في أداء واجبهم، كما أنه بيّن لهم أنهم لم يظهروا أي شفقة أو رحمة تجاه هؤلاء المنبوذين ولم يساعدوهم في شيء. ثالثاً، الله يريدنا أن نتعاطف مع الفئات المنبوذة في المجتمع. فقد تحدى يسوع الفريسيين بأن يذهبوا ويتعلموا كلمات الله التالية: إني أريد رحمة لا ذبيحة. وقد اقتبس يسوع هذه الآية من سفر هوشع الأصحاح السادس والآية السادسة: ففي زمن النبي هوشع كان بنو إسرائيل غير أمناء مع الله، كما أنهم كسروا عهد الله وتمردوا عليه ورفضوه وعبدوا الأصنام وفعلوا الكثير من الأشياء دون الرجوع إليه. كما نقرأ عنهم في الأصحاحين السادس والسابع من سفر هوشع أنهم كانوا يقتلون الناس ويقترفون الزنا، ثم يقول الله عنهم في سفر هوشع الأصحاح الثامن والآية الثالثة عشرة بحسب الترجمة التفسيرية: يذبحون الذبائح المقربة إلي ليأكلوا لحومها لا ليقدموها إلي، ولكني لا أسر بها. لهذا قال النبي هوشع إن الله لا يريد من الشعب ذبائح بقدر ما يريد منهم أن يعبدوه من قلوب طاهرة، وأن يشفقوا على الآخرين ويظهروا لهم المحبة. وفي متى الأصحاح التاسع والآية الثالثة عشرة نجد أن يسوع ركز على نقطة واحدة، ألا وهي أن الله كان يريد من الفريسيين أن يعاملوا العشارين والخطاة معاملة حسنة. رابعاً، يسوع لم يأتي ليدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة. إذن لقد جاء يسوع لكي يدعو الخطاة لقبوله رباً ومخلصاً لحياتهم. ورغم أن هذه الدعوة مقدمة للجميع، إلا أن كثيرين لا يقبلونها، وبسبب رفضهم لهذا الخلاص المقدم لهم فإن روح الله لا يعمل في حياتهم. أما الأشخاص الذين يقبلون الدعوة ويأتون إلى يسوع كما يأتي المريض إلى الطبيب، فإنهم يتمتعون بالفداء وبعمل الروح القدس في قلوبهم وحياتهم. والمعنى الذي قصده يسوع هنا هو أن الدعوة إلى الخلاص ليست مقدمة للأشخاص الذين يظنون أنفسهم أبراراً، بل إنها مقدمة إلى الأشخاص الذين يدركون حاجتهم الملحة للخلاص. بعبارة أخرى، فإن يسوع هو الطبيب الأعظم، وقد جاء لأجل الأشخاص الذين يدركون حاجتهم للشفاء. بعد أن تأملنا في مثل الطبيب، تعال بنا نتأمل في مثلي الملح والنور. نقرأ في الآيات من الثالثة عشرة وحتى السادسة عشرة من الأصحاح التاسع من إنجيل متى على لسان المسيح. يقول: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الخطوة الأولى في دراستنا لهذين المثلين هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فما هي العناصر التي تؤلف قصة هذين المثلين؟ أولاً الملح، فمن خواص الملح بياضه الناصع وبريقه ونكهته وقدرته على حفظ الأطعمة من الفساد. وربما كان التركيز في هذا المثل ينصب على نكهة الملح المميزة وقدرته على حفظ الطعام. ثانياً الملح الفاسد، كان الملح في ذلك الوقت يستخرج بطرق بدائية، وبسبب اختلاطه بالنباتات والأتربة كان من الممكن أن يفقد ملوحته فلا يعود صالحا لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. ثالثا النور، ومن خواص النور أنه مرئي وله لون وينير الظلمة. والتركيز في هذا المثل ينصب على قدرة النور على كشف الأشياء وطرد الظلمة. رابعاً، أنوار المدينة المبنية على جبل. فلا يمكن إخفاء أنوار مدينة قائمة على جبل، بل إن الجميع سيرونها من بعيد. خامساً، نور السراج الموضوع على منارة. كانت المصابيح في زمن يسوع تعمل بالزيت ولها فتيل، وكان المصباح يوضع على رف مثبت على العمود الأوسط القائم في وسط المنزل الذي كان يتألف في أغلب الأوقات من غرفة واحدة، وفي بعض الأحيان كان المصباح يوضع في فتحة الجدار أو على قاعدة مرتفعة. والنقطة المهمة هنا هو أن السراج كان يوضع في مكان مناسب لكي ينير جميع أركان الغرفة. الخطوة الثانية في دراستنا لهذين المثلين هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثلين. وما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لهذين المثلين؟ نجد خلفية هذين المثلين في الآيات 11 و12 من الأصحاح 5 من إنجيل متى. فيسوع يصف تأثير العالم على المؤمنين المسيحيين فيقول إن الأشرار في العالم غالبا ما يسيئون إلى المؤمنين المسيحيين ويضطهدونهم. وفي مثلي الملح والنور يصف يسوع الصورة المقابلة، ألا وهي تأثير المؤمنين المسيحيين على العالم. فتأثير شعب ملكوت الله على العالم هو أشبه بتأثير الملح والنور. أما قصة مثلي الملح والنور فنجدها في الآيات من 13 وحتى 15 من الأصحاح 5 من إنجيل متى، كما أننا نجد تفسير هذين المثلين أو تطبيقهما في الآية 16 من الأصحاح نفسه. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة فيهما. فما هي التفاصيل المهمة في هذين المثلين؟ لقد قال يسوع إن شعب ملكوت الله يشبه الملح الذي يعطي مذاقا طيبا للطعام، ويشبه النور الذي ينير الظلمة. لذلك فإن الملح والنور مهمان في هذين المثلين. لا يمكن إخفاء أنوار مدينة قائمة على جبل، ولا يمكن أيضا إخفاء سراج موضوع في مكان عال. وهاتان الصورتان تعززان المقارنة الرئيسية بين المؤمنين المسيحيين والنور. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي تحديد رسالتهما الرئيسية. لقد قلنا إن مثل الطبيب الوارد في الآيات من 9 وحتى 13 من الأصحاح 9 من إنجيل متى يعلم عن الشهادة عن المسيح في ملكوت الله. كذلك فإن مثلي الملح والنور يعلمان أيضا عن الشهادة عن المسيح في ملكوت الله. أما الرسالة الرئيسية لمثلي الملح والنور فهي كالتالي: يجب على شعب ملكوت الله أن يقاوم الفساد الأخلاقي والروحي المنتشر في العالم. من جهة أخرى، يجب على شعب ملكوت الله أن ينشر رسالة الخلاص بكل ما تشتمل عليه من بركات. ويجب علينا أن نعرف أن شهادتنا المسيحية هي سمة رئيسية من سمات ملكوت الله. فمن جهة، فإن شعب ملكوت الله يعيق الانحلال الأخلاقي في العالم، ومن جهة أخرى فإنه يقاوم روح الانعزال عن العالم. فالمؤمنون المسيحيون يقاومون التطرف الذي ينادي به الكثيرون ممن لا يفعلون شيئا في هذا العالم سوى الانغماس في ملذاته، كما أن المؤمنين المسيحيين يقاومون التطرف المقابل الذي يظهره البعض من خلال تدينهم الفارغ والخالي من أي تأثير على العالم الذي يعيشون فيه. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي مقارنة التعاليم الواردة فيهما بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. في ضوء الرسالة الرئيسية لهذين المثلين، حاول أن تبحث في الكتاب المقدس عن آيات تعلم الحق نفسه. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذين المثلين هي تلخيص التعاليم الرئيسية الواردة فيهما. أولاً، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نكون ملحاً للأرض، والمقصود بذلك هو أن نقاوم الفساد الروحي والأخلاقي المتفشي في هذا العالم. ثانياً، يجب علينا أن نحذر من أن نصبح كالملح الفاسد، فقد كان الفريسيون ومعلمو الشريعة يروجون لقوانينهم الخاصة بدلاً من شريعة الله التي أعلنها أنبياء العهد القديم، لذلك فقد أصبحوا كالملح الذي فسد ولم يعد يمتلك خاصية حفظ الأطعمة وإعطائها مذاقا طيبا. وهذا يدفعنا إلى الإصغاء دوما إلى صوت الله وإطاعة وصاياه لكي نكون ملحا للناس من حولنا. ثالثا، يجب علينا أن نكون نورا للعالم، فالله لا يريدنا أن نكتفي بالتمتع بنعمة الخلاص، بل يريدنا أن نكون قنوات لتوصيل هذه النعمة للآخرين. فكما أن المصباح ينير البيت، فإن المؤمنين الحقيقيين ينيرون حياة الناس من حولهم ويقودونهم إلى الإيمان بيسوع المسيح الذي قال عن نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:12: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. نعم يا صديقي، فقد جاء يسوع لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ولتحقيق هذا الهدف اختلط يسوع بالخطاة والعشارين وكان لهم الطبيب الأعظم، وهو يريدنا أن نؤثر في هذا العالم تأثيرا إيجابيا وفاعلا من خلال اختلاطنا بأفراد الطبقات الاجتماعية المنبوذة لكي نقدم لهم العون والشفاء الذي بيسوع المسيح. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثلين آخرين من أمثال المسيح، الأول هو مثل بناء البرج والثاني هو مثل الملك الخارجي للحرب. استعدادا لذلك أرجو أن تقرأ الآيات من 25 وحتى 35 من الأصحاح 14 من إنجيل لوقا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
المسيح الرب دوما أولا، فهو ربي وإلهي أعلن له الولا. لا أنا بل المسيح الرب دوما أولا، فهو ربي وإلهي أعلن له الولا. قد تجسد لأجلي وفداني بالصليب، قد تجسد لأجلي وفداني بالصليب، معلنا للكل حبا فائقا حقا عجيب. لا أنا بل المسيح الرب دوما أولا، فهو بدماه
ومرشدي ومثالي في سلوكي من به سأقتدي. أنا بال المسيح الرب دوما أولا، فهو ربي وإلهي أعلن له الولاء.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.